سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، هذه ليلة الخميس الموافقة للثاني من ربيع الآخر لعام 1442 من الهجرة، الموافقة للثامن عشر من شهر نوفمبر لعام 2020، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 21 من لقاءات العقيدة والإيمان والتوحيد في شرحنا لهذا الحديث المبارك الذي يشتمل على الدين كله. ولا زلنا بحول الله وفضله نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. وبين يدي الصلاة تحدثت عن الطهارة، ثم عن فضل الوضوء في لقاء من أرق اللقاءات وأمتع الكلمات التي تحتاج إليها في هذه السنوات أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا الليلة لنتعرف على شروط صحة الوضوء، وعلى كيفية الوضوء، وعلى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي أركانه وسننه ونواقضه، لتتعرف هل تحسن الوضوء. لا تستغرب من سؤالي ولا تستنكره، اعرض نفسك الليلة على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيته وصفته، ثم اطرح على نفسك هذا السؤال الذي طرحته: هل أنا أحسن الوضوء وأتوضأ على مراد الله وعلى مراد رسول الله بالصفة والكيفية التي كان يتوضأ بها صلى الله عليه وسلم؟ تعال معي، لأن الموضوع طويل جليل، لنتعرف ابتداء على شروط صحة الوضوء. أولا، الإسلام. أول شرط: يشترط للمتوضئ أن يكون مسلما، إذ لا يصح الوضوء من غير المسلم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول للأحناف، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. استدلال بديع جميل فيه فقه عظيم. فهؤلاء لم يقبل منهم الصدقة والإنفاق لعدم إيمانهم بالله جل وعلا، وهذا يعني أن الإيمان شرط لقبول الأعمال، ومن بين هذه الأعمال الوضوء. ومن ألطف وأرق الأدلة في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن داعيا ومبلغا عن الله ورسوله، قال له: يا معاذ، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك انتقل إلى سائر الأعمال بعد التوحيد، فقال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الواجبات لا تلزم إلا بعد إقرارهم بشهادة التوحيد، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد تحقيقهم للإيمان بالله جل وعلا. الشرط الثاني باختصار وأرجو أن تنتبهوا معي، العقل. العقل مناط التكليف، فإذا فقد العقل سقط التكليف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وفي رواية عائشة في مسند أحمد وعند أصحاب السنة أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. الشرط الثالث من شروط صحة الوضوء النية، النية، والنية في اللغة القصد، ومعناها شرعا واصطلاحا قصد الشيء مقرونا بفعله، قصد الشيء مقرونا بفعله، وهي شرط لصحة الوضوء. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو كذلك مذهب الظاهرية، واستدل بقول رب البرية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. والمراد: يا أيها الذين آمنوا إذا قصدتم الصلاة وعزمتم على فعلها فاغسلوا وجوهكم إلى آخر هذه الأعضاء. وهذه هي النية، فهي عزم القلب على فعل الوضوء من أجل الصلاة، فتعيين النية واجب، وكل عمل بغير نية لا يجزئ، فهي التي تميز العبادات من العادات. ولعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، ولا يشرع النطق بها لا في الوضوء ولا في الصلاة، وهذا مذهب المالكية، وهو قول للأحناف، وهو قول منصوص عليه عند الإمام أحمد، واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار الشيخ الإسلام ابن القيم، واختيار مشايخنا المعاصرين كابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، بل حكي الإجماع على ذلك، بل حكي الإجماع على ذلك. وذلك لأن الجهر بالنية لم ينقل عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن الصحابة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أحدا من أمته أن يتلفظ بالنية أثناء الوضوء، ولم يعلم النبي ذلك الأمة. ولو كان ذلك واجبا لعلمه صلى الله عليه وسلم للأمة، إذ لا يجوز أبدا تأخير البيان في حقه عن وقت الحاجة. والنية عمل قلبي، ولا معنى لاشتراط النطق بها، وهذا من رحمة ربنا وتخفيفه وتيسيره عنا. تصور لو أن النطق بالنية شرط في الصحة ونسي الإنسان، هذا فيه مشقة بالغة. فالنية محلها القلب. أما الشرط الرابع من شروط صحة الوضوء هو انقطاع ما ينافي الوضوء من دم حيض أو نفاس، انقطاع ما ينافي الوضوء من دم حيض أو نفاس، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب. وذلك لأن دم الحيض والنفاس حدث لا يمكن التطهر منه إلا بعد انقطاعه. أما الشرط الخامس وهو شرط مهم من شروط صحة الوضوء، إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى بشرة أعضاء الوضوء، أي إلى الجلد والأظافر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لابد من إزالة ما يحول بين وصول الماء إلى الجلد كالشمع والشحم والعجين والطين والمانيكير والأظافر الصناعية أو أي مادة تمنع وصول الماء إلى الجلد أو إلى البشرة. واستدلوا بآية الوضوء التي ذكرناها وقالوا لأن عموم الآية يدل على وجوب استيعاب الماء لجميع أعضاء الوضوء، ولذلك يجب إزالة كل ما يمنع من وصول الماء إلى الأعضاء، لأن القاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما الشرط السادس فهو الوضوء بالماء الطهور، شرط في صحة الوضوء، لابد أن يكون الماء طهورا، وقد بينا الماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وكذلك هو اختيار الظاهرية، واستدلوا على ذلك بما ثبت في كتاب رب البرية في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ايه وجه الدلالة من الآية؟ قالوا انه نص على الانتقال الى التراب عند عدم وجود الماء، فدل ذلك على انه لا يجوز التطهر الا بهما، فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى لابد من ان يكون التطهر بالماء الطهور الطاهر في ذاته المطهر لغيره، فان لم يجد الانسان الماء انتقل الى التراب. واستدلوا ايضا بقول الله تبارك وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا، والمعنى ان الماء هو الذي يتطهر به، فينحصر المطهر فيه اي في الماء، لان الشرع خصصه وذكره ونص عليه، ومعلوم منع القياس في الأسباب. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهذا نص في كون الماء هو الذي يتطهر به. أما الأدلة من السنة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال له عليه الصلاة والسلام يا فلان لما لم تصلي مع القوم؟ فقال الرجل يا رسول الله أصابتني جنابة ولا أجد ماء، فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد، بالصعيد أي بالتراب، فإنه يكفيك. فالطهارة لو كانت تجزئ بغير الماء لبينه له عليه الصلاة والسلام، فلما لم يجد الرجل ماء نقله النبي إلى التراب إلى الصعيد. وكان الصحابة رضي الله عنهم في أسفارهم إذا لم يجدوا ماء انتقلوا من عدم وجود الماء إلى التطهر بالصعيد. هذه شروط صحة الوضوء. طيب يسن بعد تحقيق هذه الشروط قبل أن تشرع في الوضوء أو عند الوضوء أن تسمي الله عز وجل بسم الله، بسم الله. فالتسمية عند الوضوء مستحبة عند الجمهور للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث حسنه الحافظ ابن كثير لغيره، وصححه الألباني بمجموع طرقه، ومن باب الأمانة العلمية هناك من أهل العلم من ضعفه، فمن ترك التسمية سهوا أو عمدا صح وضوءه. ويستحب كذلك، يستحب التيمم في الوضوء، بمعنى أن يبدأ بالعضو اليمين أولا، لما روى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في التنعل والترجل، يعني تسريح الشعر، وطهوره وفي شأنه كله، يبدأ باليمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. تعالوا معي لنقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعرف على صفة وضوئه، وسأذكر لكم بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة الواضحة، وأبدأ بحديث حمران وهو أشهر الأحاديث في هذا الباب، رواه البخاري ومسلم. وحمران هو مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ من الإناء على كفيه 3 مرار خارج الإناء يغسل يديه ابتداء، هذا إن كنت تتوضأ من إناء، أما الوضوء الآن من الصنبور فهذا أمر يسير بفضل الله جل وعلا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يضع الإناء بين يديه ويفرغ من الإناء على كفيه ويغسل كفيه خارج الإناء 3 مرار أو 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء. انظروا إلى الأدب وإلى الجمال، يغسل كفيه خارج الإناء ثم بعد ذلك يدخل كفيه في الإناء، ثم أدخل يمينه في الإناء فأخذ غرفة فمضمض واستنشق بكف واحدة. خلي بالك من السنة، مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3، وسأبين الآن بالتفصيل، ويديه إلى المرفقين 3 مرار 3 مرات، ثم مسح برأسه وسأبين الكيفية، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال، أي عثمان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد خير قال: أتانا علي رضي الله عنه، أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا أن يعلمنا. أراد علي رضي الله عنه أن يعلمهم كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتي بإناء فيه ماء، إناء فيه ماء، وطست، الطست الإناء المتسع المعروف لنا جميعا، ف فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا، أفرغ لم يدخل يده أو يديه في الإناء، هذا فعل رسول رب الأرض والسماء. فأفرغ من الإناء على يمينه الأول فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، فتمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، يعني كف واحدة تمضمض ويستنشق ثم يستنثر بكف واحدة، فعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا، رضي الله عن علي. من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. في رواية ثالثة جميلة جدا في الصحيحين أيضا عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله ابن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء بالفتح، وهو ماء الوضوء بالضم، قد فرقنا بين الوضوء والوضوء، فالوضوء هو الفعل ذاته، والوضوء هو الماء المعد والمهيئ للوضوء. فأفرغ على يديه، الهدي ثابت واحد، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين. انظر إلى التخفيف، يبقى الرواية الأولى والثانية ثلاثا، غسل يديه ثلاث مرار، الرواية الثانية دي فغسل يديه مرتين، هذا من باب التخفيف والتيسير، وكله من سنة البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، أي في مقدم رأسه، ثم غسل رجليه. في رواية أخرى لابن عباس في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة. الله على التيسير والتخفيف، يبقى ثلاث مرات فعله، مرتين فعله عليه الصلاة والسلام، مرة واحدة فعله عليه الصلاة والسلام، كل هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث الجليلة الجميلة تبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كالتالي، تدبر معي وانتبه أيتها الفاضلة: البدء بغسل الكفين حتى ولو كنت تغسل من تحت الصنبور أو الحنفية كما نقول، البدء بغسل الكفين كما في حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما، المضمضة والاستنشاق والاستنثار. المضمضة هي ايه؟ هي غسل الفم وتحريك الماء فيه. الاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذب الماء بالنفس إلى أقصى ما تستطيع، والنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أن نبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما كما سأبين الآن. طيب، الاستنثار باليد اليسرى، وإخراج الماء، إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. الاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وبينت أن السنة أن المضمضة المضمضة والاستنشاق من كف واحدة ثلاث مرار، لما في حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، أي يأخذ غرفة واحدة يتمضمض بها ثم يستنشق منها ثم يستنثر باليسرى، ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض بها ثم يستنشق منها ثم يستنثر باليسرى، ثم أخذ غرفة ثالثة يتمضمض ويستنشق منها ويستنثر باليسرى، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وفعل ذلك مرتين، وفعل ذلك مرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا حديث لقيط بن صبرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر أو لينتثر، وقال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق، كل هذا فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت أن الاستنشاق باليد اليمنى وأن الاستنثار باليد اليسرى لما رواه الدارمي في حديث وضوء علي عن عبد خير قال: نحن جلوس ننظر إليه، أي وهو يتوضأ، فيدخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. بعد هذا الوصف الجميل لوضوء نبينا الكريم الجليل صلى الله عليه وسلم، تعالوا معي لنتعرف على أركان الوضوء الذي لو تخلف منها ركن لبطل الوضوء ولا فسد الوضوء ولا يعتد بالوضوء شرعا. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لو سألت كثيرا من المسلمين الآن عن أركان الوضوء كاملة ما استطاعوا أن يذكروها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تسخر ولا تهزأ أن يطرح الآن أهل العلم وأهل الدعوة الحديث في هذه الأركان التي لا يصح أصلا صلاة بين يدي الرحمن الرحمن إلا بها. فالأمر والله العظيم جلل، نعم بمعنى الكلمة، وإلا فما قيمة الصلاة إن كان الوضوء باطلا أو إن كان الوضوء فاسدا أو لم تحقق في الوضوء أركانه. الركن الأول والمنصوص عليه في الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأركان التي لا خلاف عليها بينها الفضل والعلم. الركن الأول غسل الوجه، لكن خلي بالك عشان تفرق بين الركن والسنة، في كل ركن من هذه الأركان وفي كل عضو من هذه الأعضاء، في كل عضو من هذه الأعضاء. الركن الأول غسل الوجه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت بعد المضمضة والاستنشاق والاستنثار يغسل وجهه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. طيب، المضمضة والاستنشاق هل هما ركن من أركان الوضوء؟ وهل هما فرضان من فرائض الوضوء مع غسل الوجه؟ لأن الأنف والفم والأذن كما سأذكر من الوجه، فهل المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبان أم مستحبان؟ كثير من أهل العلم يرى أنهما واجبان لأنهما من الوجه، ومنهم من يرى أن الأمر في غسلهما للندب للاستحباب للاستحباب، والوجه حده من منابت الشعر المعتاد في أعلى الجبهة إلى أسفل اللحيين بالفتح وليس بالكسر، اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذه هي حدود الوجه. وكان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته لما روى الترمذي وابن ماجه عن عثمان أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. يبقى فريق من أهل العلم يرى أن المضمضة والاستنثار من واجبات وفرائض الوضوء، ومن أهل العلم من يرى أنهما من الأمور المستحبة وليست الأركان وليست الفرائض وليست الواجبة. واستدلوا على ذلك بقصة بحديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء في صلاته، وسأذكر القصة في موضعها إن شاء الله، أنه صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل الوضوء وعلمه الصلاة، ولم يذكر النبي في هذا الحديث المضمضة والاستنشاق، فوافق تعليمه ما ثبت في الآية الكريمة. يبقى يغسل الوجه بعد المضمضة والاستنشاق والاستنثار ويخلل اللحية، والجمهور على وجوب غسل ظاهر ما استرسل من اللحية، جمهور أهل العلم، لأن الوجه اسم لما وقعت به المواجهة فدخل فيه ما استرسل من اللحية. والقول الثاني وهو قول الأحناف وقول للشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وصحح هذا القول عن أحمد الحافظ بن رجب، أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية لأنه شعر خارج عن محل الفرض، فأشبه ما نزل من شعر الرأس. هذا هو الركن الأول من أركان الوضوء. أما الركن الثاني باختصار غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وسمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يستريح في الاتكاء عليه، ولو قال له كوع كما ذكر بعض أهل الفضل والعلم، منهم من سمى المرفق كوعا وهذا غير صحيح، لا يقال للمرفق كوع، لأن الكوع هو مفصل ما بين الساعد والكف، هذا هو الكوع من ناحية الإبهام. خلي بالك من دقة اللغة وجمالها، الكوع هو مفصل ما بين الساعد والكف من ناحية الإبهام، هذا هو الإبهام، هذا يقال له كوع. أما الطرف الآخر من ناحية الخنصر يقال له كرسوع، يقال له كرسوع. لابد من فهم هذا لتعرف إذا تحدثت عن الوضوء ما الفرق بين الكوع والكرسوع والمرفق والعقب والعرقوب، هذه لابد من معرفتها. فالمرفق داخل في الغسل، والمرفق كما ذكرت هو موصل الذراع إلى العضد، هذا هو المرفق، موصل الذراع إلى العضد، والعضد ما بين المرفق إلى الكتف، هذه أعضاء لابد من معرفتها. فلابد من غسل المرفق في الوضوء، لحديث نعيم المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، أي تجاوز المرفق. فالمرفق داخل في غسل المرفقين، في غسل اليدين إلى المرفقين. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه، وكان صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه، والتخليل هو التشبيك بين الأصابع. ومن أهل العلم من يرى وجوب التخليل لأنه جزء من محل الفرض أو محل الركن، ومنهم من يرى الاستحباب والندب ولا يرى الوجوب، وهذا من فضل الله جل وعلا وسعته وتخفيفه على الأمة. عن ابن عباس رضي الله عنه والحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره، الخنصر الأيسر، بخنصر يد اليسرى الأصبع الصغير، هذا يقال له خنصر. فكان يبدأ يخلل أصابع رجليه بخنصر اليد اليسرى، يبدأ بالرجل اليمنى، يبدأ بالرجل اليمنى من ثم يبدأ بالرجل اليسرى، يبدأ بخنصر رجله اليمنى، يعني يستخدم الخنصر الأيسر عليه الصلاة والسلام، فيغسل يخلل أصابع القدم أو الرجل اليمنى بدءا من الإبهام إلى أن يصل بدءا من الخنصر إلى أن يصل إلى الإبهام، ويبدأ بإبهام الرجل اليسرى حتى يصل إلى الخنصر لسنة التيامن في الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يدلك ذراعيه، يدلك ذراعيه كما قال عبد الله بن زيد، فجعل يدلك ذراعيه وجعل يقول هكذا كان يدلك النبي عليه الصلاة والسلام. الركن الثالث مسح الرأس مرة واحدة، ولا يشرع فيه التكرار، وهذا مذهب الجمهور لقول تعالى امسحوا برؤوسكم. وقد أجمع العلماء على أن مسح الرأس ركن أو فرض من أركان وفرائض الوضوء، لكنهم اختلفوا في القدر المجزئ على ثلاثة أقوال. الأول قالوا بوجوب مسح الرأس كله للرجل والمرأة على السواء، وقالوا الباء في قول تعالى برؤوسكم للإلساق. أما القول الثاني قالوا يجزئ مسح بعض الرأس، وقالوا الباء في الآية ليست للإلساق وإنما للتبعيض برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم. أما القول الثالث فهو وجوب مسح الرأس كله للرجال فقط دون النساء، وكان عليه الصلاة والسلام باب التخفيف والتيسير على الأمة يمسح على العمامة وحدها في بعض الأحيان، كما قال عمرو بن أمية الضمري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. ولما راه مسلم عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، الخمار ده يلبسه رسول الله، نعم مسح على الخفين والخمار. الخمار لغة وشرعا كل ما ستر شيئا، ومنه خمار المرأة التي تغطي بها رأسها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث بلال مسح على الخفين وعلى الخمار، وقد يقال له العمامة، فثبت أنه مسح على العمامة فقط، وثبت أنه مسح على الرأس والعمامة معا، وثبت أنه مسح على الرأس فقط، فكل هذا فعله وثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وفي مسح الرأس كان يمسح بأذنيه، ومن أهل العلم من يرى وجوب مسح الأذنين مع الرأس، ومنهم من يرى أن الأمر للاستحباب والندب وليس الوجوب. روى أبو داود بن ماجة بسند صحيح عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعه في صماخي أذنيه، يعني مسح بالإبهام على ظاهر الأذنين وأدخل السبابة في أذنيه، فمسح باطنهما وظاهرهما عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، رواية عبد الله بن عمرو مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، وفي رواية مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين والسبابة وظاهرهما بإبهاميه، هذا هو الأصبع الإبهام. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، ومن باب الأمانة فمن أهل العلم من ضعف هذا الحديث، الأذنان من الرأس من أهل العلم من ضعف هذا الحديث. الركن الرابع باختصار من أركان الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم، والمعطوف على المنصوب منصوب، وأرجلكم إلى الكعبين. لأنه معطوف على المغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوف على المغسولات، معطوف على المنصوب منصوب. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر الصحابة في غسل الرجلين من الأعقاب، ويقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، جمع عقب وهو الكعب، فهو العظم الناشز في جانب القدم عند ملتقى الساق والقدم، ده الكعب يقال له كعب. إنما العرقيب جمع عرقوب، والعرقوب هو ما فوق الأعقاب من الخلف، خلف الكعبين، والكعب العظم الناشز ما بين القدم والساق عند ملتقى القدم مع الساق، هذا يقال له كعب. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب غسل القدمين، لما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه ويمسح أحيانا على الخفين، حديث المغيرة بقى صحيحين، قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، هذا من باب التيسير والتخفيف. قال جرير رضي الله عنه رأيت رسول الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه. والخفاف هو ما يلبسه الرجل من الجلود أو الكتان أو الصوف أو غير ذلك، والأحاديث في المسح على الخفين كثيرة، ولله الحمد والمنة. وكان علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر خفيه. طيب، وكان يوقت عليه الصلاة والسلام للمقيم في المسح على الخفين يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن، والحديث رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طب الركن الخامس باختصار الترتيب في أركان وفرائض الوضوء كما أمر الله به في الآية، فيغسل المتوضئ وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. والترتيب فرض وركن عند الشافعية والحنابلة وعند أهل الظاهر، واستدلوا بالآية وبفعله عليه الصلاة والسلام، بينما يرى المالكية أن الترتيب مستحب وليس بواجب. وكان عليه الصلاة والسلام يوالي أيضا في غسل أعضاء الوضوء، وهذا هو الركن السادس من أركان الوضوء، الموالاة، وهي المتابعة بين أعضاء الوضوء بحيث لا يجف العضو قبل غسل العضو الذي يليه. ويرى الشافعية والحنابلة أن الموالاة بين أعضاء الوضوء واجبة وفرض، بينما يرى الأحناف والشافعية في المذهب الجديد للإمام الشافعي، وهو كذلك رواية عند الإمام أحمد، أن الموالاة في غسل أعضاء الوضوء ليست واجبة بل مستحبة. وإذا كان التفريق بين أعضاء الوضوء يسيرا فإنه لا يضر بفضل الله جل وعلا. وكان يحث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على استخدام السواك عند الوضوء ويأمرهم به عليه الصلاة والسلام، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يحثهم على الدعاء بعد الوضوء، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. الله 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 الله، ما هذا الفضل؟ وما هذا الكرم؟ ما من أحد منكم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في رواية النسائي عن أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ ثم قال عند فراغي من الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. الله الله الله، بالله عليك تدبر الحديث مرة تانية. الحديث رواه النسائي وغيره بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال عند فراغه من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق، يعني كتب هذا القول في رق ثم طبع بطابع ختم فلا يكسر إلى يوم القيامة. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على صلاة ركعتين بعد الوضوء، كما في حديث عثمان الذي ذكرناه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك حديث بلال تذكرونه حين قال: يا بلال إني سمعت لفا عليك بين يدي في الجنة فحدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: إني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وأخيرا يا إخواني، لا حرج عليك أن تجفف أو أن تنشف أعضاء الوضوء بمنديل أو بنحوه، وهذا جائز باتفاق الأئمة الأربعة، فالأصل الإباحة والحل، حتى قم دليل على المنع. وقد يستدل البعض بحديث ميمونة حين أتت النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل فرده عليه الصلاة والسلام، رده. هذا الفعل إخواني كما قال علماء الأصول قضية عين أو قضية حال، تحتمل عدة أمور. فقد يكون رد النبي عليه الصلاة والسلام لعدم نظافة المنديل، بل الرواية دليل على ذلك، على أنه كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء، وإلا لما أتته بالمنديل بعد وضوئه عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت، وأنا والله العظيم أرى هذه الدروس من أهم الدروس التي تحتاج إليها الأمة الآن، ويحتاج إليها أجيالنا شبابنا وأولادنا، لأننا نعيش عصرا الآن انشغل فيه شبابنا بأمور كثيرة أخرى، مع قلة من يعلم الأمة الآن أركان الدين، مع قلة من يعلم الأمة الآن أركان الدين. نعم، نحتاج إلى هذه الدروس. فما هي نواقض الوضوء؟ لا، هذا يحتاج إلى لقاء آخر مستقل بإذن الله جل وعلا، وهذا ما نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب، فتذكر